نقعد نسمع الانجيل عشان نقول فلان ده بيقراه حلو، فلان ده بيقراه وحش، ده بينغم ده ما بينغمش. ما ننساش مرتين، مرة أولانية كان شماس بيقرأ الإنجيل، وبعد ما خلص الإنجيل على طول رحت بسأله سؤال، هو إنجيل النهاردة كان بيقول إيه؟ معرفش، ده هو اللي قريب لسه وقريب دلوقتي، معرفش الإنجيل كان بيقول، ما افتكرش، لأن هو كل اللي فكر فيه إزاي يقول اللحن حلو، وإزاي الناس تعجب بصوته، وإزاي يقول مبارك الآتي ويطول ويلحن، خدش باله من معنى. المرة التانية كان مجموعة من الخدام حاضرين قداس، وبعدين أبونا في وسط القداس جه ساعة المناولة في الآخر آسف قال ما حضرش الإنجيل ما يتناولش، فكلهم راحوا تناولوا لأنهم كانوا حاضرين الإنجيل. طب السؤال، إنجيل النهاردة كان عن إيه؟ حدش افتكر، ودخلوا يتناولوا، احنا حاضرين الإنجيل تقصيا، احنا فراودة فراودة، لكن عمليا انت مش اخد بالك ان الانجيل اللي بتقيله ده كلام قد ابتدى الرب بالتكلم به، لكن ابتدى يتكلم علشان يثبته ايه فيا. عشان كده ما مدى الالتفاتة اللي انا بديها لقراية الانجيل، الانتباه، يجب ان ننتبه لما سمعنا لألا ايه نفوته. كلام اللي احنا بنسمعه ده مش عشان نقول في الاخر رسالة العبرانيين حلوة، ولا صموئيل التاني كان احلى، القصص احلى، ولا الرسائل احلى. نكبر بمعنى ان احنا نتعلم ازاي نعيش مع ربنا، ناخد الكلمة من ربنا ونخلي الكلمة دي ربنا يثبتها جوانا عشان تثمر فينا، عشان تريحنا، عشان تفرحنا، عشان تغيرنا. ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، شوفوا الكلمة بقى لما ستت في الناس اللي سمعوا عملوا ايه بقى، شاهد الله معهم بآيات وعجائب وقوات. الآيات دي اللي غيرت المفاهيم اللي كانت مسيطرة على الناس، يعني مثلا آية زي إقامة لعازر من الموت، الفكرة اللي كانت سايدة عند الناس إن الميت ما يقومش، فكرة سايدة إن اللي بيموت ما بيقومش، لكن ربنا إدى آية للناس اللي سمعت إن الميت يقوم. العجائب اللي المسيح حطم فيها سلطان الطبيعة، الطبيعة اللي مخوفة الإنسان ومزعجة الإنسان، كلمة ربنا بتغير سلطان الطبيعة، اهدأ فيهدأ، امشي على المية فيمشي على المية. قوات تحطم المفاهيم الغلط عند الناس، زي مثلا مولود أعمى، كان مفهوم الإنسان المولود أعمى ده هو قضاء وقدر، قضاء وقدر وانه طلع ايه أعمى. لا، ده كلمة ربنا تقول لنا مفيش حاجة اسمها قضاء وقدر، ده في حاجة اسمها عمل الله. ما هي دي كلمة ربنا اللي بتغير فينا، خضوعنا للتنجيم وللعرافين. وللأسف ان اعظم الناس واكبر الناس بيروح يلجأوا للعرافين والدجالين والتنجيم والابراج، لان كلمة ربنا ملهاش مكان. ومواهب وقوات ومواهب الروح القدس حسب إرادته، كلمة ربنا تدي الإنسان إمكانيات. عشان كده على قد ما الإنسان بيدي اهتمام لكلمة الله في حياته، على قد ما بيتمتع بعمل ربنا، وعلى قد ما الإنسان بيهرب من الكلام بتاع ربنا، على قد ما انه بيحرم نفسه من هذه القوات المتنوعة. فانه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، ده لسه بيعمل المقارنة، وهيبتدي يتكلم حتى عن المسيح بناسوته وفي صورته البشرية. بيقول العالم ما خضعش للملائكة، لكن العالم خضع للإنسان، العالم العتيد هو عالم الخليقة الجديدة اللي المسيح أوجده بتجسده. لكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، وابن الإنسان حتى تفتقده. تذكر ده شيء عقلي يفكر فيه، فبيقول مين هو يا رب الإنسان عشان تقعد تفكر فيه؟ ده مش بس انت يا رب فكرت في الإنسان، لكن عملت ايه كمان؟ افتقدته. افتقدته يعني ايه؟ جيت لحد عنده. مش بس ربنا كان بيفكر في الإنسان ويتذكر الإنسان، لا، ده كمان ربنا جي يفتقد الإنسان، جي يزور الإنسان. الملائكة ما عملهاش كده ربنا. حتى تذكره ابن الإنسان حتى تفتقده، وضعته قليلا عن الملائكة. وكلمة قليلا دي احتاروا فيها كتير. احنا بنقول بيتكلم عن المسيح في ايه؟ في ناسوته. والمسيح فعلا لما ظهر في الجسد اخلى مجده، فظهر في صورة الانسان الايه؟ الضعيف اللي بيضرب وبيهان، الانسان اللي بيصلب، الانسان اللي بيقتل. لكن هو نزل قليل عن الملائكة لفترة زمنية قليلة، يعني قليلا دي قليلا في المجد وقليلا في الزمن. كان تواضع المسيح وتجسد المسيح انه يصير في الهيئة كإنسان اخذا صورة عبد، لكن ما تركش مجد لاهوته، هو ظهر في الهيئة بس. لكن يقول بمجد وكرامة كللته. وده فعلا برضك ربنا اللي عمله مع الإنسان، أن ربنا حتى الإنسان كتاج للخليقة، وإدى الإنسان سلطان على كل المخلوقات. وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه. ودي نفس العبارة اللي بيقولها أبونا في القداس لغرغوري: أخضعت كل شيء تحت قدمي، لم تدعني معوضا شيئا من أعمال كرامتك. لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. شوفوا الإنسان بقى، خدوا بالكم الحتة دي، الإنسان اللي في المسيح كل شيء يخضع لي، لأن كل شيء هيخضع للمسيح. إذا كان المسيح وارث، فكل واحد في المسيح يصير أيضا إيه؟ وارث لكل شيء. لكن يبص كده ويراجع نفسه، يقول: على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. إن الإنسان لسه مش كل حاجة خضعاله، في حاجات بتعصلك معاه زي الموت، لسه مش خاضع للإنسان. لكن هنشوف إزاي المسيح يرفع الإنسان فوق الموت ده. كل واحد فينا لازم هيموت. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع. بيربط بقى الإنسان بالمسيح: نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. حكاية الخضوع دي، تعرفين الإنسان يخضع حاجة من الاثنين. يعني أنا أخضع إمتى؟ لإما أتهزم من واحد فأخضع له، لإما أطاوع واحد فإيه؟ فأخضع له. دي الحالتين بتوع الخضوع. لما أخضع غصب عني لأنه هزمني وغلبني، لإما هخضع بإرادتي لإني بطاوع. بس شوفوا بقى الخضوع اللي عمله المسيح فينا. المسيح كان خاضع لأبيه. ليه؟ لأنه لا يحمل إرادة مخالفة للآب، بل إرادته هي إرادة الآب، لأنه هو والآب واحد. فعشان كده أكمل صورة للخضوع هي في خضوع الابن للآب. تقول يلا هو مش متساويين مع بعض؟ لكن هذا التساوي هو اللي سبب هذا الخضوع، الخضوع الكامل اللا متناهي. فبقيت انا لما ابقى في المسيح يبقى لي نفس الخضوع بتاع المسيح. عشان كده الله يصير الكل في الكل، يبقى هو كل حاجة في حياتي. فإخضاع كل شيء لي بقاله، وإحنا بقينا فيه كل شيء مخضع لينا. وبعدين صورة خضوع المسيح ظهرت في حاجة معينة، بالرغم أنه تكلل بالمجد والكرامة، لكن المجد والكرامة دول ظهروا فين؟ لما عمل إيه؟ من أجل الألم، ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. دي آية جميلة قوي قوي، ويريد دي تاخدوا بالكم منها، أن المسيح باء الموت من أجل كل واحد فينا. المسيح ما ماتش كده علشان كلنا كشروة فوق بعض للعالم كله وخلاص، لا، ده المسيح داء الموت من أجل كل واحد فينا. بس خدوا بالكم أن داء الموت بنعمة الله، بسبب نعمة الله، مش بسبب نقمة الله أو غضب الله. لأنه داء الموت مش عقاب شخصي لي، لكن داء الموت علشان يهبنا نعمة الله. بدأش الموت نتيجة عقاب لي، لكن داء بنعمة الله من أجل كل واحد. وكلمة داء دي لطيفة قوي. هو الواحد لما يدوق بيدوق قد إيه؟ دوق حتة كبيرة؟ دوق حاجة صغيرة؟ عشان كده المسيح قعد في القبر إيه؟ 3 أيام، 36 ساعة، داء الموت بس. لكن ما كانش ممكن الموت يسود عليه زي ما كل الناس اللي ماتوا عتقوا في الموت. المسيح داء الموت من أجل كل واحد فينا. وخدوا بالكم ما قالش عن كل واحد، ولكن قال لأجل كل واحد. تفرق ايه الفرق بين عن كل واحد من انه يقول لأجل كل واحد؟ مين اللي صاحي؟ لو قال مات عن كل واحد يبقى كل واحد مش هيموت خلاص، هو مات ايه؟ بداله. لكن في واقع الامر احنا بنموت، لكن لما بنموت بقى دلوقتي بنموت مع المسيح، ما بنموتش لوحدينا لان احنا لازم نموت. لكن المسيح مات لاجلنا لكي ما يقوم معه عندما نموت معه. لكن لو قال عن كل واحد معنى كده ان محدش هيموت. عشان كده ان لم اموت مع المسيح وأحيا مع المسيح فكله بيبقى باطل. والمسيح لم يمت وحده، بل أنا مت معه وفيه، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالألم. لاقى يعني يليق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، يعني الكل موجود به وعلشانه، كل الكون ده موجود بالمسيح ومن أجل المسيح. وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد. دي آية مفرحة جدا، وهختم بيها ان المسيح فعلا بيدعو كثيرين، بيدعوهم ان هم ينالوا هذا التبني لكي ما يشاركوه فين؟ في المجد. لكن يا ترى انا حيكون لي نصيب في تلك البنوة وفي هذا المجد؟ هطلبه وحمسك فيه وهعيش بيه وعلشانه. لو انا عايش بالمسيح ومن اجل المسيح فأنا لي مجد المسيح. هو عايز يجيب ناس كتيرة للمجد، بس الناس هي اللي بتهرب منه لأنها مش شايفة هذا المجد. فعشان كده مهم جدا إن احنا واقفين نصلي قدام ربنا، إن نقول له إن احنا خلينا رب من ضمن هؤلاء الأبناء الكثيرين اللي انت هتجيبهم للمجد، واللي انت عايز توصل لهم هذا المجد. هنقف نصلي فترة صغيرة، لكن أرجو أن كل واحد وكل واحدة فعلا يكلم ربنا ويطلب هذا المجد من الله. تفضلوا.
الإصحاح الثاني من رسالة للعبرانيين عدد 9. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم أخوة قائلا: أخبروا باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك، وأيضا أنا أكون متوكلا عليه، وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله، حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعيد المجربين. إذا كان مازال بيعمل المقارنة ما بين السيد المسيح وما بين الملائكة، فبيقول يسوع نراه قد وضع قليلا عن الملائكة. في حال تجسده ظهر في وضع ان هو اقل في مجده من مجد الملائكة، وظهر في صورة ضعف انسان بيجوع وبيعطش وبيتعب. لكن خدوا بالكم في نفس الوقت اللي ظهر فيه لفترة قليلة في حال أقل، يقول في نفس الوقت نراه مكللا بالمجد والإيه والكرامة. عشان في بعض الناس بيتهيأ لها إن في انفصال ما بين ناسوت المسيح وما بين لاهوته، لا، ده بيقول في نفس الوقت نراه مكللا بالمجد والكرامة، والمجد والكرامة دول من أجل ألم الموت اللي داقه. يعني آلام المسيح وموته هي مجده، فهذا الموت اللي داقه المسيح مش داقه علشان نفسه ولا علشان يقنعنا ان احنا ندوقه، لكن هو داقه لايه؟ لأجلنا، علشاننا، من أجل انه من خلال دوقانه لألم الموت ده يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد. لكن يقول تعبيرين عن المسيح أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام في آخر آية 10. الآية دي صعبة شوية وتحتاج منا التفكير. إلى أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، كلمة يكمل دي هو المسيح كان ناقص ومحتاج لتكميل. ايه رأيك في كلمة يكمل؟ هو يعني الكمال معناه ايه؟ الكمال معناه انه يحقق الغرض الموضوع لأجله. يقول ان فلان اكمل شيء، يعني حقق الغرض اللي جه علشانه اللي مفروض يعمله. فالمسيح فعلا لما قال في الاخر قد اكمل، كان تم العمل اللي جه علشانه، عمل الفداء وعمل الخلاص. لكن يسمي المسيح انه رئيس خلاصنا، كلمة رئيس يمكن تعرفوها ارشي، عارفين ارشي يعني ايه؟ لما يقول أرش دياكون يعني رئيس رئيس شمامسة، أرش رفس رئيس كهنة. فكلمة الرئيس هنا بمعنى البداية أو الأصل أو المصدر. فالمسيح هو أصل ومصدر خلاصنا، والمسيح أتم العمل اللي جه من أجل أن يحققه، وهو رجوع الإنسان مرة تانية لله بواسطة الآلام. عشان كده الألم كان الوسيلة اللي تم بيها خلاصنا، فالله أكمله وأتمه، ليست لعقوبة في حد ذاته لي هو، ولكن الألم ده من أجلنا إحنا، لأن المقدس والمقدسين، المقدس ده الفاعل والمقدسين ده إيه؟ مين هو المقدس؟ المسيح. ومين هم المقدسين؟ إحنا في المسيح. خدوا بالكم الحتة دي. عشان كده لما بنشوف ان المسيح بيعمل اعمال من صوم وصلاة ومن جهاد، ما كانش بيعملها من اجل ذاته او عشان هو محتاجها. يعني الناس اللي من بره تيجي تشوف المسيح بيصلي يقولك اهو المسيح انسان، هو بيصلي لمين؟ كيف بيصلي لإله، يعني بيصلي لحد تاني خارج عنه. لكن نقول لهم لا، ده بولس الرسول بيقول ان المقدس المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، الفاعل والمفعول به من واحد. فالمسيح لما كان بيصلي ولما كان بيصوم كان ده بيعمله نيابة عنا في جسده اللي هو احنا. عشان كده المقدس والمقدسين هم جميعا من واحد، واحنا ملناش قداسة الا في شخص المسيح. فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوة. تعرفين المسيح بيسمينا ايه؟ اخواته. وكلمة لا يستحي جميلة، لا يستحي يعني ما يتكسفش، يعني احنا مش عرة ليه. ساعات الواحد كده لو كان لي اخ مثلا فاشل او اخ مريض بعادة عقلية او لاي سبب كده، يعني اخوه ممكن يستحي منه يتكسف منه، مبقاش عايز يمشي معاه في الشارع، ما يبقاش عايز يعرف او الناس تعرف ان ده اخوه. لكن المسيح بالرغم من وحشتنا وبالرغم من الخطية بتاعتنا لا يستحي من انه يدعوه اخوالي، ما بيتكسفش منا لانه بيحبنا. ده المسيح اخونا ده قائلا اخبر باسمك اخوتي وفي وسط الكنيسة اسبحك. والآية دي خدها بولس الرسول من سفر المزامير، لان عارف ان اليهود كان سفر المزامير بالذات ده ليهم موقع كبير في حياتهم، كان ليه موقع كبير قوي في عبادتهم وفي معرفتهم من خلال ربنا، كان بيعتمدوا عليها على سفر المزامير. فبتلاحظوا ان كل آية والتانية بياخدها من سفر المزامير ويربطها بشخص المسيح. فالمسيح اخونا الكبير ما بيكسفش منا، لكن بيعلمنا، بيخبرنا، بيكلمنا عن الله، ويساعدنا ان احنا نسبح ربنا. المسيح لما كان بيصلي كان بيصلي فينا وبينا. الانسان اللي ما كانش قادر يصلي ومش عايز يصلي وخايف من الصلاة، المسيح بيصلي بيه وفيه، وبقى هو اخونا اللي بيساعدنا ان احنا نعمل ونتمم القصد اللي كان ربنا عايزه من خلقتنا ومن ايجادنا. الله لما خلق الانسان كان يقصد شيء من الانسان، ان يشرك الانسان في مجده، ان يجعل الانسان واحد معه. لكن الانسان خاب في الموضوع ده لما انفصل على الله واخطأ. فجي المسيح يعيد العلاقة دهية، يصلح العلاقة دي. بيخلي الإنسان يبقى كما ينبغي أن يكون، بأنه بقى أخونا زينا عشان يعلمنا إيه اللي نعمله ويدينا إيه اللي نعمله ونعيشه عشان نحقق قصد الله في الخليقة اللي كان يقصدها. وأيضا أنا أكون متوكلا عليه. الإنسان فشل في أنه يتكل على ربنا ويحط اعتماده ورجاءه على ربنا، راح حط رجاءه واتكاله على الحية، على كلام الشيطان، ما صدقش كلمة ربنا وراح صدق كلمة الشيطان، وبعدين حاول يحل المشكلة بنفسه لما غلط وحس انه عريان، حاول يعمل لنفسه ايه، اقمصة من الجلد، مش عايز يتكل على ربنا حتى في حل المشكلة اللي عملها، حاول انه يدبر اموره بنفسه. انسان ماشي منفصلا عن الله، مش عايز يطوع ربنا ولا يثق في ربنا ولا يعيش مع ربنا. فجه المسيح يعمل اللي الانسان ما عملهوش. فعشان كده يقول عن المسيح وانا ايضا متكلا ايه عليه. عشان كده تشوف المسيح يقول ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني. ويدينا التسليم ده لينا احنا كاخونا الكبير، يعلمنا ازاي نتوكل على ربنا، ازاي نسلم حياتنا في ايدين ربنا، ازاي نعيش مع ربنا، ما نهربش من ربنا. وما كانش حد يقدر يعمل العملية دي الا ربنا نفسه، حدش كان يقدر يعمل العملية دي الا ربنا نفسه. عشان كده بقدر نفهم مين هو المسيح. المسيح اللي جه يعمل كل حاجة انا ما قدرتش اعملها او ما كنتش عايز اعملها، وسلمهاني كاخ كبير. وايضا ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله. والايه دي تلاقوها في سفر اشعياء الاصحاح الثامن. وتورينا المسيح بقى مش جه يعمل الحاجات دي عشان نفسه، لكن من اجل الاولاد اللي ايه، اللي اخدهم العطيه يسلمهم لربنا مره ثانيه. طب عشان نقوم بالعمليه دهيت ويجيب الجنس البشري والناس كلها يرجعها لله مرة تانية، كان لازم يعمل ايه؟ ياخد طبيعة الانسان البشرية. فإذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم، انا مكون من ايه؟ لحم اللي هو الجسد، او زي ما بيسموه باليوناني صومع، صومع بدي ودم، والدم معناها النفس. فالإنسان عبارة عن لحم ودم، حتى يقولوا بالتعبير الدارج يقولك يا أخي ده أنا لحم وإيه ودم. فإذا كان دي طبيعة البشر اللي بيشتركوا فيها، جه المسيح وخدها، جه المسيح وخد طبيعة اللحم والدم ده. هي اللحم بيجوع، اللحم بيتعب، الدم بيشتهي، النفس بتفكر، النفس بتنفعل. فجه المسيح اخذ نفس طبيعة الانسان باتعابه برغباته باحتياجاته، علشان يقدس كل شيء في الانسان ويرجعه بلا خطية مرة تانية. فاشترك وخد نفس طبيعة اللحم والدم. طيب وكان مصير كل الناس ايه اللي ليها لحم ودم؟ مصيرها ايه؟ الموت. طيب عشان الموت ده اللي سيطر على الكل، المسيح ينهي سلطانه، كان لازم يعمل ايه؟ يدخل هذا الموت، يجوز هذا الموت لكي ما ينهي سلطان الموت، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. وإبليس كان في سلطان الموت، لأن إبليس هو خلى الإنسان يخطئ، وأجرة الخطية هي الموت، النهاية، الدمار. فبنفس السلاح اللي كان ابليس مسيطر بيه على الناس المسيح هزم بيه مين؟ ابليس. يبيد، وكلمة يبيد يعني مش بس اللي يلهي، لكن ايه؟ يلاشي نهائيا، يلاشي بالموت، لانه اخذ الوسيلة اللي هي الجسد اللي تؤدي به الى الموت، فخذ الوسيلة اللي تؤدي الى الموت اللي هي التجسد عشان يقدر يتعامل مع هذا الموت. وزي ما بنقول له في لحن القيامة، بالموت داس الموت. فدخل المسيح جوه الموت ده علشان يعمل حاجة جميلة قوي، ويعتق. يعتق يعني يحرر الناس اللي اتربطت بالموت. ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. وكلمة جميعا يعني يورينا ان الموت ده كان سيد على كل الناس. والحاجة اللي الانسان يخاف منها يبقى ايه؟ عبد ليه. فجه المسيح يفكنا من العبودية. يعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. فتخيلوا انسان حياته كلها من ساعة ما تولد من ساعة ما ينتهي حياته كلها عبودية، متربط بحاجات كتيرة. ده الخوف من الموت ده شيء مرعب جدا. ولو دورت انت على اي حاجة بتخوفك هتلاقي انت بتخاف منها ليه. اقصى ما يمكن الحاجة اللي بتخاف منها دي تعمله فيك، هتعمل فيك ايه؟ هتموت. بتخاف من المرض، اقصى ما يمكن يعمل المرض موت. بتخاف من اضطهاد، من الام، من تعب، اقصى ما يمكن يعملوه في الاضطهاد ان هم يموتوا. عشان كده بيقول اخر عدو يقتل هو الموت. تعرفين لو بصوا لحياتنا كده شوفوا الخوف من الموت بيعمل فينا ايه. تلاقي الناس لما تيجي تخش تنام بالليل قفلت البدان وتربستها بترابيس وبقفال وكلام معرفش كم فينا. انت بتعمل كده ليه؟ اكس انا خايف، فبقفل بيوتي وحصنها عشان انا خايف. يقعدوا يعملوا سيارات محصنة، مخدات تطلع ومخدات تنزل، ومع هذا بيموتوا برضه. يجيبوا بودي جارد يحرسهم، يعملوا فرق حراسة خاصة ويمشوا باللاسلكي. طب انت يعني مرعوب من ايه؟ جايب حراسة خاصة ليه؟ لكن انا خايف من الموت، بحصن نفسي ضد الموت. يجيبوا كلاب تفضل تنبح طول الليل، يقول لك اصلا عشان تحرسني الكلاب. خايف ايه؟ الرعب اللي مالي حياة الانسان ده هو ايه الرعب ده؟ انت مرعوب من ايه؟ يقولك الموت. الرعب ده اللي حول الحياة الى معركة وهمية خوفا من الموت. انسان عايش في معركة وهمية، عمال يشتغل ويتعب، يقولك احسن افلس، ولو افلس هموت من الجوع. يبقى برضك خايف من ايه؟ من الموت. عمال يعمل تأمينات وتحصينات واحتياطات، معركة وهمية بنعيشها طول أيام حياتنا خوفا من الموت، وفي الآخر برضك بإيه؟ بنموت. رعب المرض، رعب الاحتياجات، تخلي الإنسان حياته كلها عبد. اللي أنت بتخاف منه تلقائيا أنت عبد ليه. لكن جه المسيح يعتقنا من هذا الخوف، يعتقنا من هذا الموت. عشان كده الاختبار الجميل للناس اللي عاشوا مع ربنا يقول كده، حتى لو انقلبت الجبال الى قلب البحار فالله هو ايه ملجأنا، في اطمئنان، في راحة، في سلام، مفيش انزعاج، مش عايز معركة الموت الوهمية. صدقوني اذا كان دي حياة الانسان انه يفضل خايف وعمال يحصن في حياته، فالموت الحقيقي اهون الف مرة من ان الانسان يفضل عايش حياته كل لحظة فيها رعب من الموت. حياتي دي وعشتي دي رعبة الموت الوهمي اللي الانسان صنعه لنفسه. المسيح جه مخصوص علشان ان هو يشيل رعبة الموت دهيت، وقال له اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هاوية. عارفين شوكة الموت ايه هي؟ العقرب، سر الموت اللي فيه فين؟ الشوكة اللي في ديله. لو شك حد بالشوكة اللي في ديله يسري السم فيموت الانسان. طب هات العقرب ده ويكسر الشوكة، ايه سلطان العقرب؟ ولا حاجة. طفل صغير يمسكه يلعب بيه كده وينططه في ايديه. اهو ده اللي عمله المسيح فعلا في الموت ده. بس بالنسبة لمين؟ بالنسبة للإنسان اللي عاش المسيح ومسك في المسيح وثبت في المسيح. لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقام. لكن لأن الناس مش عايشة ربنا، مش متمتعة بربنا، عشان كده عايشة في رعب من الموت. وزي ما بيقولوا يجي الموت ده يلهي حياة كل إنسان وتطلعات كل إنسان ويسبب حزن للإنسان. فالموت هو نهاية بالنسبة للناس اللي ملهاش علاقة بربنا، نهاية حزينة مفزعة كئيبة. لكن الموت ده بالنسبة للناس اللي عاشت مع ربنا ده مش نهاية، ده بداية مجد، بداية أبدية. فهم الناس نوعين دلوقتي. النوع الأولاني الموت بالنسبة لهم نهاية، دول اللي عايشين بعيد عن ربنا مالهمش علاقة بالمسيح. ونوع تاني الموت بالنسبة لهم بداية مجد، دول اللي عايشين مع ربنا. تيجي سيرة الموت يقول لك شوف لنا سيرة تانية غير السيرة دي ما تفكرناش بيه. ليه؟ لأنه نهاية مفجعة وحزينة، لأن احنا مش عايشين مع ربنا. لكن لو لينا علاقة حلوة بربنا، يعتق الإنسان من كل ما يخيفه، من كل ما يقلقه، من كل ما يرهبه. ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا، كل الناس كل حياتهم من ساعة ما تولدوا حد ما انتهوا تحت العبودية. لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. يمسك يعني ايه؟ يعني ايه يمسك؟ المسيح ما مسكش الملائكة لكن مسك نسل إبراهيم. نسل إبراهيم اللي هو احنا، لان ابراهيم ده هو ابو الايه؟ اباء. يعني ايه يمسك؟ عارفين لما واحد يكون مش قادر يمشي يقول له امسك بايه؟ بايدي، يعني عيني، اسندني. اهو المسيح بيسند البشر، بيسند الانسان. اذا كنت ماشي في الحياة وحاسس ان مفيش حد بيسندك، محدش بيمسك ايدك، محدش بياخد ايدك ويعديك ويمسك ايدك، محدش بياخد ايدك ويعديك ويعبر بيك، فانت ليك واحد حلو قوي قوي، المسيح هو اللي يمسك بايدي ويعني ويعديني. لكن علشان يمسك بايدي لازم يبقى له ايد ايه؟ زي
من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء. عشان كده المسيح الله جاء متجسدا لكي يشبهنا في كل شيء، لكي يكون رحيما، لأنه يعرف طبيعتي، لأن طبيعتي عنده يحس بيها، يعرف اللي بيتعبني، اللي بيضايقني، اللي أنا عايزه، اللي أنا برغبه، اللي أنا بحتاجه، لأنه بقى لي نفس طبيعتي. استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك فيهما. مشكلة الأجيال، كل واحد عمال يشتكي، صغيرين والكبار، محدش فهمني، محدش عارف أنا عايز إيه، محدش مقدرني. لا الأبناء لاقين في أباهم الفهم، قادرين يفهموهم ولا قادرين يعينوهم، ولا لاقين حتى في إخواتهم، ولا الآباء لاقين في أبنائهم إن أبنائهم فاهمينهم ومقدرين اللي بيعملوه. ويفضل الإنسان مشكلته مش لاقي حد يفهمني، مش لاقي حد يقدرني. لكن المسيح يقول يشبهني في كل شيء. عشان كده المسيح رحيم. رحيم يعني إيه؟ متحنن، بيعطف عليا، لأنه عارف اللي جوايا كويس. ورئيس كهنة أمينا. وكلمة أمين، مين هو الأمين؟ اللي ما بيفرطش في حق ربنا، وده اللي المسيح جه عمله. احنا فرطنا في حق ربنا، كنا غير أمناء، فجه المسيح بنفس جسد بشريتنا يشبهنا في كل شيء. أمين، ما يفرطش في حق الواجبات المقدسة اللي بيتطلبها بر الله من حياتنا، فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه عارف ضعفي، عارف احتياجاتي، فهمني كويس، وهو في نفس الوقت رحيم حنين، هيكفر عن الغلط بتاعي، هيسامحني، هيدفع الثمن، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. فيما تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ده شوفوا حلاوة المسيح، أنه مس مش بيعرف ألمنا نتيجة كونه إله يعرف كل شيء، ولكن يعرف ألمنا نتيجة إيه؟ إنه جربها، إنه دقها. أصل في ناس تقول ربنا يعرف، لأنه إله يبقى عارف إيه؟ كل حاجة، معرفة بالعقل بتاعه اللا متناهي. لكن المسيح يعرف مش بس بمعرفته، ده نتيجة اختباره. فعشان كده المسيح يقدر يعين المجربين. عارفين لما واحد يبقى متألم، عمال يتلوى من ألم وعنده دور مغص كلوي، وبعدين يجي واحد يزوره كده ويقول له يا عم انت مزودها لشوية برد، ما هياش حاجة، يقول له اسكت، اصل انت ما تعرفش اللي ايه اللي فيا، لانك ما جربتش. لو جالك شوية من الوجع اللي فيا مش هتقول الكلمة دي انها مجرد برد. ايضا المسيح ما نقدرش نقول له انت يعني بتطبطب علينا لانك ما جربتش اللي احنا فيه. لا، ده المسيح جرب كل شيء. فرق كبير جدا بين الدكتور اللي يوصف علاج لواحد مريض نتيجة انه درس هذا المرض، قرا عن المرض ده ودرسه فبيوصف العلاج، وبين دكتور تاني يوصف العلاج نتيجة ان كان ايه عنده نفس المرض. عشان كده لما بيقولك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، تفرق ما بين واحد بيتكلم عن حاجة هو ايه قرأ عنها
او عرف عنها وبين واحد حاجة جربها دقها. عشان كده المسيح صار تحت الكل في كل ضيقهم تضايق. كل اللي بيحصل علينا وبيتعبنا بيقلبنا المسيح بيشعر بيه وبيحس بيه كرأس للجسد. مش المسيح هو الرأس واحنا الأعضاء عبارة عن ايه؟ عن الجسد. عارفين لما بيكون مثلا في خران في صباع رجلي ايه اللي بيوجعني؟ راسي. انا بستقبل الوجع فين؟ في الراس. في مراكز احساس بالالم موجوده في الراس. فاللي بيحس بالوجع ما هوش العضو فقط، ده الراس هي اللي بتحس، تلاقيه سخن. عشان كده تعرفوا قد ايه ان الالام بتاعتنا ما هياش بعيده عن الله، او ان الله ما بيشعرش بيها، او ان الله قاعد يتفرج عليها وخلاص. لا، ده يقول في كل ضيقهم تضايق. حلاوة المسيح بتاعتنا انه بيشعر بينا وعارف ايه اللي بيتعبني وايه اللي بيفرحني وايه اللي بيضايقني وايه اللي انا محتاجه، لانه كان لي طبيعتي، صار مثلي في كل شيء يشبهني، وصار ايضا مجربا في كل شيء معايا. نحن لو عدنا نبص كده لحياة المسيح، عايز كنت تقولولي ايه التجربة اللي ممكن يمر بيها الانسان، ايه الحاجات اللي بتزعلنا، ونشوف المسيح مر بيها ولا لا. قولولي ايه اللي بيزعل الانسان او بيتعبه. لا، ايه اللي احنا بيحزننا ونشوف كان عند المسيح ولا لا. فضل الخطيئة كانت عند المسيح ولا لا؟ مين قال؟ ده هو شال خطايا العالم كله. شالها يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تحمل مرارتها. تخيلوا واحد هدومه كلها بيضة وبعدين جت عليها نقطة سودة، النقطة السودة دي تعمل ايه؟ تتعبه جدا، تضايقه. لكن لو واحد هدومه وسخة من الأول وجات عليها النقطة السودة دي مش هتفرق. تخيلوا بقى المسيح اللي هدومه كلها بيضة مش جات عليها نقطة واحدة، ده اتدلقت عليها زبالة العالم كله. عشان كده المسيح يعرف مرارة الخطية وأعماق الخطية وطولها وعرضها، يعرف كل حاجة عن الخطية. انت الشيطان بيجربك بالخطية، المسيح اتجرب بالخطية. بيجربك بالشهوة، المسيح اتجرب بالشهوة لما قال له حول الحجارة الى خبز. بتتجرب بالشك، المسيح بره اتجرب بالايه؟ بالشك. ما تشوف كلام ربنا ده مش مكتوب ان يوصي الملائكة، ما تشوف الملائكة دي هتيجي ولا مش هتيجي. بتتجرب بالذات، عايز تثبت ذاتك، قال له اعطيك كل ممالك العالم. تجربة الذات تبقى الكل في الكل. ايه اللي الانسان متجرب بيه؟ الفقر، احتياجات المادية. ده المسيح في فقره وصل لم يكن له اين يسند رأسه. يعني اي واحد مهما كان عمق الفقر، في الآخر في نهاية اليوم بيلاقي له مكان يحط رأسه فيه ينام. المسيح ما كانش عنده. متجرب بإيه؟ بأن الناس ما بتقدركش، ما بتهتمش بيك. المسيح أيضا الناس ما قدرتهوش، كان بيعمل حاجات جميلة جدا ومعجزات باهرة، يقولوا عليه ابن النجار، ببع لذابور رئيس الشياطين، مختل العقل، محب للعشارين والخطاة. متجرب بأن الناس بتتكلم عليك كلام رضي، المسيح اتكلموا عليه كلام رضي. متجرب بأنك اتظلمت، الناس ظلمك، المسيح أيضا ظلم أما هو فلم يفتح فاه. حبيت واللي انت حبيتهم ما قدروش حبك، المسيح حب واللي حبهم خلوه. متجرب بالخيانة، المسيح برضك اتخان. متجرب بإيه؟ إيه اللي ممكن يحزن الإنسان؟ أي شيء هتلاقوه بيتعب الإنسان هتلاقوا إن المسيح جاده داق فيه. متجرب بالآلام الجسدية، بالتعب والوجع، ده شال منها كتير. ما من تجربة الإنسان بيخش فيها إلا والمسيح يعرف أبعادها كويس جدا، مش لأنه إله يعرف، ولكن لأنه إنسان تجرب مثلنا، عشان كده يقدر يعين كل واحد إيه متجرب. لو قعدنا نبص لشخص المسيح نقدر نفرح قد إيه إحنا حرمين نفسينا من هذا الذي تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يقدر لأنه عنده خبرة الإنسان، وفي نفس الوقت عنده القوة الإلهية، فيقدر، عارف كويس لأنه داء، ولأنه إله قادر على كل شيء فهو يقدر أن يعين المجربين. اللغة اليونانية لغة جميلة جدا. لما ترجعوا أو الآباء لما قروا النص اليوناني الأصلي اللي اتكتبت بيه الرسالة لقوا معنى جميل قوي. يقول أن هو فيما هو تألم مجربا، مجربا دي مكتوبة باليوناني بفعل ماضي بسيط، حاجة ماضت وإيه وانتهت، يقدر أن يعين المجربين. المجربين دي مكتوبة باليوناني فعل مضارع مستمر، نتيجة الخبرة الماضية بتاعة المسيح يقدم المعونة المستمرة لكل من يحيا تحت التجربة والألم في هذا العالم. فإذا كان الألم هو الطريق اللي أكمل بيه المسيح هدف تجسده، فالمسيح تألم عشان يشعر باللي بتشعر بالناس فيرتبط بالناس، ولما يتألم نتيجة ارتباطه بالناس يصير عطوفا على الناس، رحيم، يشعر باللي هم بيشعروه ويعينهم ويقويهم فيستطيع أن يعين. عشان كده نقدر نفهم ليه قال أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، علشان يتربط بالناس فيعتف عن الناس فيستطيع أن يعين الناس. يبقى في الإصحاحين الأولانيين اتكلم بولس الرسول عن طبيعة المسيح، عن عمل المسيح، مقارنة ما بين المسيح والملائكة، وأثبت أن المسيح أعظم كثيرا جدا من الملائكة. مين اللي قرأ بقى الإصحاح الثالث؟ بيعمل مقارنة بين المسيح ومين؟ وموسى. من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، حال كونه أمينا للذي أقامه، كما كان موسى أيضا في كل بيته، فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى، بمقدار ما لباني البيت من كرامة أكثر من البيت، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به، وأما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. موسى ده بالنسبة لشعب إسرائيل بالنسبة لهم يمثل ايه؟ قولوا موسى ده عمل ايه لشعب اسرائيل قبل الشفاعة؟ المحرر، المخلص اللي طلعهم من العبودية. ها وايه تاني بعد ما حررهم عمل لهم ايه؟ قاد الشعب في المسيرة بتاعته، وبعدين نزل لهم واستلم لهم الناموس، الشريعة اللي عاشوا بيها. وبعدين ايه تاني؟ كان الشفيع بتاعهم، لما كان كل مرة ربنا يقول له أبيد الشعب ده اللي ما بيسمعش الكلام يقف يشفع ايه؟ موسى. فاللي كون شعب إسرائيل موسى، اللي أسس اليهودية موسى النبي. فعشان كده يسموه رئيس الأنبياء، أعظم واحد عندهم هو موسى. فابتدى المسيح يعمل مقارنة ما بين المسيح وأعظم نبي في العهد القديم، مش علشان يحقر في موسى، لكن عشان يقول إن موسى كان عظيما ولكن المسيح إيه؟ أعظم منه. فلهم الموضوع بسيط جدا، موسى ده كان مجرد إيه؟ ها؟ خدام في البيت، لكن المسيح ابن صاحب البيت. عشان تعرفوا الفرق بين موسى وبين المسيح، موسى كان مجرد خدام في البيت، لكن المسيح هو صاحب البيت. كانت الدعوة والقيادة اللي قادها موسى للشعب علشان يكملوا حياتهم على الأرض ويخشوا أرض تفيض لبن وعسل يملى بطنهم اللي موجود على الأرض، لكن المسيح دعوته مش علشان نكمل حياتنا على الأرض بس، لكن علشان نكمل حياتنا فين؟ في السماء، في الأبدية. يقول من ثم أيها الإخوة، خدوا بالكم من الكلام أيها الإخوة. إذا كان المسيح هو أخونا الكبير فكلنا بقينا إخوات لبعضينا. أنا أخ للمسيح وأنت أخ للمسيح وأنت أخت للمسيح، فأخوتي للمسيح تخليني أخ ليك وليكي. عشان كده يقول لهم من ثم أيها الإخوة، إذا كان المسيح أخوكم والمسيح أخويا يبقى احنا كمان الاثنين إخوات. القديسون شركاء الدعوة السماوية، وأرجو أنكم تحطوا خط تحت الكلمة دهية. كل واحد فينا يعرف هذا الموضوع، ان انت وانا وانتي شريك للدعوة السماوية. دعوة سماوية ان احنا نكمل حياة ابدية مع الله، ان احنا نعيش في الخلود. وهي دعوة سماوية لانها جاية من السماء عشان نروح السماء. الدعوة دي جاية من السماء، مبعوثة لينا من السماء عشان نروح للسماء، جاية من الله، تدعونا إلى الله. فكل واحد فينا لازم يعرف هذا الخبر ويعيشه، إن أنت شريك الدعوة السماوية، إن الله يدعوك لهذا المجد والخلود. لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. كلمة لاحظ يعني ايه؟ بصوا باهتمام، ثبت نظرك، انتبه، افضل باصص للمسيح. هي ملاحظة حياتية، مش مجرد ملاحظة فكرية او ذهنية فقط، لكن افضل باصص للمسيح وثبت نظرك عليه. لاحظوا يسوع، وكلمة يسوع معناها مخلص. انتبه للمخلص ده، بصله، اديله اهتمام، اتعلموا. ناس كتيرة بتشتكي ما بنعرفش نعمل حاجة في الخلوة، بيقعدوا يقولوا لنا تأملات لا احنا فاهمين منها حاجة ولا عارفين نعمل ايه. ما انتش عارف تعمل حاجة، اقعد بص للمسيح، لحظه، اديله انتباه اهتمام، وقف فكرك عن انه يفكر في اي حاجة، وافضل بص للمسيح ولصوته. فبيقول لاحظوا حاجتين في المسيح. ايه هما الحاجتين اللي لازم ننتبه ليهم؟ ان المسيح اول حاجة ايه؟ رسول اعترف، وتاني حاجة رئيس كهنة. في العهد القديم كان موسى هو الرسول بتاع ربنا النبي، وهارون أخوه كان رئيس الكهنة، لكن المسيح جمع الاثنين. الرسول ده شغلته ايه؟ يوصل رسالة، يوصل عمل الله للإنسان. طب ورئيس الكهنة وظيفته ايه؟ يقدم الإنسان لله. العكس بالظبط زي ما انت بتقول، الرسول يوصل ربنا للإنسان، والكاهن يوصل الإنسان لله. المسيح عمل الاثنين. المسيح مش بس أعلن أو شايل لنا رسالة من ربنا، لكن استعلن لينا الله بواسطة المسيح. أعلن يعني قال لنا خبر أو إعلان، لكن استعلن يعني إيه؟ ورانا ربنا. عشان كده الإرسالية تشير إلى سر التجسد. حتى المسيح اسمه رسول. فاكرين في قصة لطيفة في يوحنا 9، قصة الإنسان المولود أعمى، لما المسيح صنع طين وطلب عينين الأعمى، قال له إيه؟ ها مين يقول الآية بالظبط؟ اذهب واغتسل في بركة سلوان. بعدين يوحنا يكمل كلمة سلوان دي معناها إيه؟ الذي تفسيره مرسل. يوحنا لما بيقولها كده ما بيقولهاش اعتباطا، ده عايز يقول لنا ان احنا مين هذا المرسل؟ المسيح. فتغسل في المسيح عشان تشوف، عشان تخف. فالمسيح رسول مرسل لينا برسالة من الله، مش يقول لنا كلمة عن ربنا، لكن يعلن لنا ربنا ذاته. طب ورئيس الكهنة ده شغلته انه يصنع كفارة فداء. فالرسول سر التجسد، ورئيس الكهنة سر الايه؟ الفداء. فالمسيح جمع فيه الاثنين، تجسد برسالة مقروءة من الله في شخصه، وصار رئيس كهنة يصنع عن الإنسان كفارة وفداء. فعشان كده تجسد عشان يجد في جسده الذبيحة اللازمة لتقدم كفارة عن الإنسان. وعارفين كلمة كفارة يعني ايه؟ كفر. كفر يعني يغطي، يستر. حال كونه أمينا للذي أقامه. والتاني مرة يتكلم عن المسيح بأن المسيح هو الأمين الوحيد اللي عمل ونفذ ما هو مطلوب من الإنسان. للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيته. زي ما موسى كان أمين في خدمته، ده المسيح بقى أعظم في أمانته، لأن مهما كان موسى أمين إلا أنه جاله وقت موسى عمل إيه؟ زهق وتذمر وقال للربنا امحوني من كتابك، برغم ان موسى كان امين جدا، لكن امانته ما وصلتش الى الكمال، بينما المسيح امانته هي اللي وصلت للكمال. فان هذا قد حسب اهلا لمجد اكثر من موسى، بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت. يعني وإحنا ماشيين كده شفنا فيلا جميلة، أنهين لأكرم، الفيلا ولا اللي صممها؟ اللي صممها هو اللي أوجد العظمة دي. فعشان كده يقول بمقدار ما لبان البيت من كرامة. موسى كان خدام في البيت العظيم، لكن اللي أعظم منه اللي أسس البيت، اللي بناه، اللي صممه. لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، أي بيت واحد بناه، لكن اللي بنى الإنسان اللي بنى البيت مين؟ الله. ولكن باني الكل هو الله، الله هو اللي بنى الكل، والمسيح هو اللي أوجد موسى. إذا كان موسى عظيم فالأعظم منه هو اللي أوجده. وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به. عشان كده موسى لما بنى الخيمة سموا الخيمة دي خيمة الاجتماع أو خيمة الشهادة، خيمة الشهادة تشهد على حضور الله ووصية الله الموجودة في لوحي الشهادة. وأما المسيح فكابن على بيته، لكن المسيح هو الابن، هو صاحب البيت. وبعدين يختم في كلمة جميلة، وبيتي نحن. خدوا بالكم الرسالة دي مكتوبة للمسيحيين اللي كان أصلهم يهود وفقدوا مجد الهيكل وطردوا من الهيكل. قال لهم اوعوا تفتكروا انكم خسرتوا الهيكل، شوية الحجارة والذهب والمباني، ده بيته الحقيقي هو مين؟ احنا، وبيته نحن. كلمة صغيرة لكن معناها كبير قوي. انت بيت ربنا، فاذا كان فيك عظمة فعظمة الله هي اللي اوجدتك. الله لما يبني حاجة يبنيها بعظمة وبمجد، فاوعى تطمس المجد والعظمة اللي ربنا بناك عليها. وبيته نحن، بس امتى نكون بيته؟ ان تمسكنا به، لو فضلنا ماسكين في ربنا. زي ما قلت لكم ان من اسباب كتابة الرسالة ان في ناس ابتدت ترتد نتيجة الاضطهادات والالام والاغراءات، فعايز يقول لهم انت ليك مجد بيت الله اذا فضلت ماسك في الله وثابت في المسيح للنهاية. ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية. ان دي اداة شرط، فضلت ماسك في المسيح، ان المسيح هو رجاءك اللي انت بتترجاه، والمسيح هو افتخارك اللي انت بتفتخر بيه، مكافأة الرجاء اللي انت بتترجاه واللي بتفتخر بيه انك تاخده هو نفسه. عشان كده مهم قوي ان احنا نسأل نفسينا السؤال، يا ترى انا ماسك في المسيح ولا في اوقات كتيرة برخيه بسيبه؟ هو جي يمسك نسل ابراهيم، جي عشان يمسك بايدي، طب يا ترى انا ماسك في ايده ولا سبت ايده؟ عارفين عروس النشيد الايلة الاية اللي انتوا حافظينها، لما وجدت حبيبي عملت فيه ايه؟ امسكته ولم ارخيه، مسكت فيه وما سيبتهوش. لكن للأسف احنا في اوقات كتيرة بنمسك للحظات في ربنا وبعد شوية ايدنا ايه؟ بتفك. لكن بيقول امسك في ربنا ثابت فيه الى النهاية. خلي رجاءك في ربنا اللي انت بتتطلع، الرجاء ده الحاجة اللي انا بتطلع اليها، اللي انا بنتظرها، اللي انا عايزها، اللي انا مستنيها، خليه في ربنا، وافتخارك ده الحاجة اللي معاك اللي انت بتفتخر بيها وبتقول انا عندي كذا، فخلي ربنا هو اللي انت بتترجاه ومستنيه وبتنتظره، وفي نفس الوقت هو اللي ايه اللي عندك اللي انت بتفتخر بيه وبترفعه وبتعليه. عشان كده يا ترى موقفي ايه من المسيح؟ ده اللي هيبتدي يكمله في بداية في بقية الإصحاح الثالث. ناخد نص ساعة كده راحة ونكمل إن شاء الله.
هنكمل الإصحاح الثالث من عدد 7. لذلك كما يقول الروح القدس: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر، حيث جربني أباءكم اختبروني أبصروا أعمالي 40 سنة. لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقصى أحد منكم بغرور الخطية، لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. اسقيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط، فمن هم الذين استمعوا أسخطوا؟ أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ ومن مقت 40 سنة أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن أقسم لن يدخل راحته إلا للذين لم يطيعوا؟ فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. بعد ما عمل مقارنة ما بين السيد المسيح وما بين موسى، كان التطبيق العملي للمقارنة ده هي اللي ابتدى من أول عدد 7: يا ترى أنتوا إيه موقفكم من المسيح؟ يا ترى موقفكم من المسيح نفس موقف شعب إسرائيل زمان من موسى؟ إيه موقف شعب إسرائيل من موسى؟ كان كل ما يعملوا حاجة يعدوا البحر يتزمروا، فرعون جاي ورانا، ربنا يغرقهم في البحر الأحمر فرعون ومركباته، يوصلوا للصحراء جعانين عطشانين مش عاجبنا الأكل عايزين نستريح، تعبنا كتير اللي ده علينا. كان موقفهم باستمرار من موسى موقف تذمر سخط، مش عاجبهم حاجة، مش عايزين يجاهدوا، مش عايزين يضغطوا على نفسيهم. فكانت النتيجة ان كل الجيل اللي اتمتع بالمعجزات بالرغم انه ابصروا اعمال ربنا، ان هذا الجيل هلك وضاع ومات في الارض القفرة. وكان هلاكه مش نتيجة اهمال في الرعاية، يعني هلاك الشعب اللي هلك ده مش نتيجة تأثير في الرعاية أو عدم أمانة القائد. ده بيقول لهم لا، بالرغم من أمانة موسى الشديدة جدا، إلا أن موسى فشل في أنه يدخل الشعب اللي طلعه من أرض مصر إلى أرض الإيه؟ الموعد. وما كانش العيب في موسى، كان العيب في مين؟ في الشعب. فده بيقول لنا يا ترى أنتوا موقفكم إيه من المسيح؟ هل مسيحنا ما زال يواجه بنفس الرفض والتذمر؟ مش عجبانا الكنيسة، مش عجبانا الحياة الروحية، مش عاجبنا الكتاب المقدس، عايزين نعلف جسدنا
نعرف عواطفنا زي ما بيقولوا يعني بنربي نفسينا ونعرفها ليوم الذبح. كل واحد خايف على عواطفه ومشاعره وجسده ومزاجه، مفيش حاجة عجباه، مش عايز يضغط على نفسه شوية، مش عايز يقوم يجاهد ويتعب من أجل المسيح شوية. مناش فاهم، مناش عايز، مناش عارف، ويستسهل الإنسان باستمرار هذا الموضوع. حاجة عجيبة أن بولس بيفكرهم، بيقول لذلك كما يقول الروح القدس، والروح القدس قال فين الكلام ده؟ هتلاقوا نفس الكلام ده موجود في مزمور 95 اللي محفوظ جدا عند اليهود، بل ان اليهود بالذات كان المزمور ده 95 يبتدوا بيه باستمرار خدمة يوم السبت. قبل ما يقروا اي حاجة يقولوا المزمور ده اوعوا تقسوا قلوبكم، وبرغم ان هم كانوا بيقولوه وفي تحذير من قساوه القلب الا انهم فعلا قسوا قلوبهم. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. اذا كان ربنا بيدعونا الى شيء فاوعوا نقسوا قلوبنا نتيجة الكسل أو نتيجة الرغبة في عدم الجهاد، أو إن إحنا مش عايزين نضغط على أنفسنا شوية، عايزين مستريحين متأمرين، كل حاجة خطأ علينا ممكن من أجل كلمة ربنا. إيه الزحمة دي؟ مش عايزين، طايقين الزحمة، مش طايقين الدبان، مش طايقين الناموس، ايه اللي المكان اللي انتوا جايبيننا فيه؟ لان مفيش اهميه لكلمه ربنا. النفس مش عايزه تتعب انها تخصب على نفسيها، مش عايزه انها تبذل حاجه من اجل الله. فالنفس اللي مش عايزه تتعب بيحصل لها حاجه اسمها قساوه قلب. شعب طلع بمعجزة جبارة ومشي على المية وعبر في وسط البحر الأحمر، وربنا صنع ليه حرية وخلاص عظيم. بعد شوية بصوا لموسى كده وقالوا له ايه المكان اللي انت جايبنا فيه ده؟ فين البطيخ؟ فين السمك؟ فين الكرات؟ لا مش عاجبنا الوضع اللي انت حاططنا فيه. حطوا الكرات والبصل والبطيخ في كفة بتساوي بالظبط كفة مين؟ ربنا. فكانت النتيجة ان فضل قلبهم يتأسى نتيجة التذمرات، شوية يتذمروا ويقولوا هو ربنا موجود ولا مش موجود. فجأة كده قالوا ربنا ده مش موجود، طب اعمل لنا يا هارون عجل نعبده، افي وسطنا الرب ام لا. شوية تانية مش عاجبهم الكلام اللي بيقوله ربنا، يبتدوا يرتدوا، يعبدوا الأوثان، يشتاقوا إلى أرض مصر، إلى أرض العبودية. ربنا يقول لهم مواعيد، يديهم وعود ما يصدقوش، يقول لهم أنا هديكوا أرض طفيعة